بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقوله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. قوله: من فرعون إنه كان عاليا، أي مستكبرا جبارا عنيدا، وكقوله: إن فرعون علا في الأرض، وقوله فاستكبروا وكانوا قوما عالين، سرفا في أمره سخيف الرأي على نفسه. قال: وقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال مجاهد: اخترناهم على علم على العالمين على من هم بين ظهريه، وهذا ثابت عن مجاهد. عندك إيش؟ مسرف في أمره، وعندي سرفا، كان سرفا في نسخة. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك، وهذا ثابت عن قتادة، وهو مثل قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال أهل العلم أي على عالمي أهل ذلك الزمان، وإلا فإن هذه الأمة خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكان يقال: إن لكل زمان عالما أو عالما، وهذه كقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. ليس المراد أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في زمنه، أي أهل زمانه، وكقوله لمريم: واصطفاك على نساء العالمين، أي في زمانها، فإن خديجة أفضل منها، وكذا آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون أو مساوية لها في الفضل، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن فهذا فضل نسبي. وقوله: وآتيناهم من الآيات، أي الحجج والبراهين وخوارق العادات، ما فيه بلاء مبين، أي اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به. قال: وقوله تعالى: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. قال: يقول تعالى منكرا على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد، وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا، ولا حياة بعد الممات، ولا بعث ولا نشور، ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا، فإن كان البعث حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار، بعد انقضائها وذهابها وفراغها، يعيد الله العالمين خلقا جديدا، ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا، يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال تعالى متهددا لهم وتوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا يرد، كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث، وكقوم تبع وهم سبأ. وفي هذه الآية أن الله ذم قوم تبع ولم يذم تبع، حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذر، كما تقدم ذلك في سورة سبأ، وهي مصدرة بإنكار المشركين للمعاد. وكذلك هنا شبههم بأولئك، وقد كانوا عربا من قحطان، كما أن هؤلاء عرب من عدنان، وقد كانت حمير وهم سبأ، كما ملك فيهم رجل، كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، هذه ألقاب وليست أسماء، وفرعون لمن ملك مصر كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه، واتسعت مملكته وبلاده، وكثرت رعاياه، والذي مصر الحيرة، واتفق أنه مر بالمدينة النبوية، وذلك في أيام جاهلية، في أيام الجاهلية فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا منهم وكف عنهم، واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كان قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه أيضا وأخبراه بعظمة هذا البيت وأنه من بناية إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان، فعظمها وطاف بها وكساها الملا والوصائل والحبير، ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه. وكان إذ ذاك دين موسى عليه السلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه السلام، فتهود معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة، وذكرها بغير إسناد صحيح ثابت متصل. وقد ترجمه الحافظ بن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة، ترجمة لتبع، أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر، وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل صفت له الخيل من دمشق إلى اليمن. هل هذا صحيح؟ هذا مبالغة، من دمشق إلى اليمن تكون الخيل مصفوفة. ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، وفي رواية كفارة، ولا أدري تبع لعينا أم كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا، وقال غيره: أعزير كان نبيا أم لا. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق، وهذا حديث صحاه الألباني رحمه الله بطرقه وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2217. ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وذكر عن البخاري أنه أخرجه في الأدب المفرد ورجح أنه مرسل، لكنه من تلك الطريق فحسب، والحديث له طرق عن أبي هريرة وله طرق أيضا عن ابن عباس، وخاصة في ذكر تبع. وقوله لا أدري هل الحدود كفارة أم لأهلها أم لا، هذا قبل أن يطلعه الله جل وعلا، فلا مانع أن يكون هذا أولا ثم أطلعه الله عز وجل أنها كفارة. وأيضا هل تبع لعين أم لا، هذا قبل أن يطلعه الله وبعد ذلك أطلعه الله أنه رجل مسلم كما سيأتي وليس بنبي. وما يذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح في أحاديث معلة ظاهرها الصحة لا يلزم أن يكون ضعيفا، فمن يقول هذا لا يلزم أن يكون ضعيفا عند الشيخ، فمن يفسر لنا هذا؟ الشيخ يذكر في حديث أحاديث معلة ظاهرها الصحة لا يلزم أن كل ما يذكره في هذا الكتاب يكون عنده ضعيف، لا أنا أقول عنده، أنت فهمت السؤال؟ ما يذكره ما ليس كل ما يذكره الشيخ في الصحيح في أحاديث معلة معل عند الشيخ، كيف هذا؟ لا يلزم عن صحابي آخر، المهم أنه قد يعل الشيخ في هذا الكتاب الحديث من طريق معينة ويكون الحديث صحيح من طرق أخرى، أو يكون الحديث معل عن صحابي ويكون صحيح عن صحابي آخر، وهكذا كتب العلل. فما كل حديث تجده في كتب العلل يقولون هذا الحديث معل الراجع فيه الإرسال تقول ضعيف مباشرة، انظر هل جاء من طرق أخرى، هل هذا الإعلال للحديث من جميع الطرق أم أنه من هذا الطريق. ولهذا فإنك تجد في الصحيح المسند أحاديث رواها البخاري ومسلم وهي في الصفي أحاديث معلة، لماذا؟ لأنها في البخاري ومسلم مثلا عن ابن عباس وهي في أحاديث معلة عن ابن عمر، هذا لا يضر، أو أن الرواية التي في أحاديث معلة من رواية الحاكم وهي معلة وهي في الصحيحين من طرق أخرى، لكن ليس معنى هذا أن كل ما في أحاديث معلة صحيح، لا، لكن هذا لتتنبه. فمثل هذا الحديث له طرق، حتى لو سلم بقول البخاري أنه مرسل فله طرق، والمرسل يصلح في الشواهد والمتابعات. قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس. ولهذا تجد الشيخ الألباني رحمه الله عند الأحاديث إذا ضعف حديثا يقول هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد، حتى لا ينتقد عليه ويقال كيف ضعيف وقد جاء من طريق أخرى يصح بها، يقال بهذا الإسناد. فإن جمع طرقه وتبين له أنه لا يصح من أي طريق يقول بعدها ماذا؟ حديث ضعيف. قال عن من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: عزير لا أدري أنبيا كان أم لا، ولا أدري ألعين تبع أم لا. وهذا تابع شاهد للأول. ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي، وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام، وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملا والوصائل من الحرير والحبر ونحر، ونحر عنده 6000 بدنة وعظمه وأكرمه، ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ بن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وكعب الأحبار، وإليه المرجع في ذلك كله، يعني أنها من الإسرائيليات، وإلى عبد الله بن سلام أيضا وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل، لأن تبع هو لقب لمن ملك اليمن، فإن تبع عن هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه، ثم لما مات عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران فعاقبهم الله تعالى كما ذكر في سورة سبأ، وقد بسطنا قصتهم هنالك ولله الحمد والمنة. قال سعيد بن جبير: كسى تبع الكعبة. وكان سعيد ينهى عن سبه، وهذا ضعيف عن سعيد بن جبير عند ابن جرير ضعيف، لأنه من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف. وتبع هذا هو تبع الأوسط، واسمه أسعد أبو كريب ابن ملكي كرب ابن ملكي كرب اليماني. ذكروا أنه ملك على قومه 300 سنة و26 سنة، وهذا ما عليه دليل. ولم يكن في حمير أطول مدة منه، وتوفي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد، قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة، وكانوا يتوارثونه ويروونه خلفا عن سلف، وكان مما يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داري وهو: شهدت على أحمدا أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد أمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. هذه الأبيات مشهورة، لكن إسنادها إلى أسعد هذا يحتاج إلى نظر. وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين، وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر حبي ولميس. وروي حبي وتماضر ابنتي تبع ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وهذا ذكره ابن هشام وابن إسحاق. وقد ذكرنا في سورة سبأ شعر سبأ في ذلك أيضا. قال قتادة: ذكر لنا أن كعبا كان يقول في تبع: نعت نعت الرجل الصالح، ذم الله تعالى قومه ولم يذمه. قال: وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا. الأثر عن قتادة حسن وعن عائشة ضعيف، لأن قتادة لم يسمع من عائشة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة. ابن لهيعة ضعيف وأبو زرعة هذا ضعيف. يعني عمرو بن جابر الحضرمي قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وهذا وإن كان في سنده ضعف لكنه في الشواهد، ولهذا ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2423. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة به. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل، وفيه ضعف مؤمل فيه ضعف. قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. وهذا كذلك في الصحيحة. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع نبيا كان أم غير نبي. وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر لا أدري تبع كان نبي لعينا أم لا فالله أعلم. يعني قوله لا أدري هذا قبل أن يخبره الله يوحي إليه ثم أوحى إليه أنه مسلم فلهذا نهى عن سبه. فالنهي عن سب تبع عمن جاء من الصحابة لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم جاء عن سالم بن سعد وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا أدري أتبع نبي أم لا هذا جاء عن أبي هريرة وعن ابن عباس. ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا. قال عبد الرزاق أخبرنا عمران أبو الهذيل أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال عطاء بن أبي رباح لا تسبوا تبعا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه.